وبالجملة الميدان واسع وكل يقصد تفهيم معنى القرآن وكل يخوض في فن فيتكلم بقدر قوة فصاحته وفهمه وبالنظر إلى مذهب أصحابه. ومن ثم كان في التفسير سعة لا يمكن تقريرها، فوجد فيه كتب كثيرة لا يحصرها عدد، وقصد جماعة جمعها فتكلموا بالعربية مرة وبالفارسية أخرى، وتفرقوا من حيث الاختصار والإطناب، ووسعوا أذيال العلم. وقد حصل للفقير بحمد الله وتوفيقه في كل من هذه الفنون مناسبة، وأدركت أكثر أصولها وجملة صالحة من فروعها، فتحقق لي نوع من الاستقلال والتحقيق في كل باب بوجه يشبه الاجتهاد في المذهب، وألقي في الخاطر من بحر، فإني تلميذ القرآن العظيم بلا واسطة، كما أني أويسي لروح حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم الذي هو منبع الفتوح، وإني مستفيد من الكعبة الحسناء بلا واسطة كذلك، وكذلك متأثر بالصلاة العظمى بلا واسطة. ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا لما استوفيت واجه حمده. أويسي نسبة إلى أويس القرني التابعي المشهور رضي الله عنه، قتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين. الفصل الثاني: الآثار المروية في كتب التفسير. من جملة الآثار المروية في كتب التفسير بيان سبب النزول وسبب النزول على قسمين. القسم الأول أن تقع حادثة يظهر فيها إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين كما وقع في أحد والأحزاب، أنزل الله تعالى مدح هؤلاء وذم أولئك ليكون فيصلا بين الفريقين. وربما يقع في مثل هذا من التعريض بخصوصيات الحادثة ما يبلغ حد الكثرة، فيجب أن يذكر شرح الحادثة بكلام مختصر ليتضح سوق الكلام على القارئ. القسم الثاني أن يتم معنى الآية بعمومها من غير احتياج إلى العلم بالحادثة التي هي سبب النزول، والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وقد ذكر قدماء المفسرين تلك الحادثة بقصد الإحاطة بالآثار المناسبة للآية، أو بقصد بيان ما صدق عليه العموم، وليس ذكر هذا القسم من الضروريات. وقد تحقق عند الفقير أن الصحابة والتابعين كثيرا ما كانوا يقولون نزلت الآية في كذا وكذا، وكان غرضهم تصوير ما صدقت عليه الآية وذكر بعض الحوادث التي تشملها الآية بعمومها، سواء تقدمت القصة أو تأخرت، إسرائيليا كان ذلك أو جاهليا أو إسلاميا، استوعبت جميع قيود الآية أو بعضها والله أعلم. فعلم من هذا التحقيق أن للاجتهاد في هذا القسم مدخلا، وللقصص المتعددة هنالك سعة، فمن استحضر هذه النكتة يتمكن من حل ما اختلف من سبب النزول بأدنى عناية. ومن جملة ذلك تفصيل قصة وقع في نظم القرآن تعريض بأصلها، فيأخذ المفسرون استقصاء القصة من أخبار بني إسرائيل أو من علم السير، فيذكرونها بجميع خصوصياتها. وها هنا أيضا تفصيل ما كان في الآية تعريض به ظاهر، بحيث يقف هناك العارف باللغة متفحصا، فذكره من وظيفة المفسر، وما كان خارجا من هذا الباب مثل ذكر بقرة بني إسرائيل أذكرا كانت أم أنثى، ومثل بيان كلب أصحاب الكهف أبقع كان أم أحمر، فهو تكلف ما لا يعني، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون مثل ذلك قبيحا من قبيل تضييع الأوقات. وبيحفظ ها هنا أيضا نكتتان: الأولى أن الأصل في هذا الباب إيراد القصص المسموعة بلا تصرف عقل، وربما يتخذ جمع من قدماء المفسرين ذلك التعريض قدوة فيفرضون محملا مناسبا لذلك التعريض فيقررونه بصورة الاحتمال فيشتبه على المتأخرين. وكثيرا ما يشتبه التقرير على سبيل الاحتمال بالتقرير مع الجزم في كلامهم، ويذكرون هذا مقام ذاك لأن أساليب التقرير لم تكن منقحة في ذلك الزمان، وهذا أمر مجتهد فيه للنظر العقلي فيه مجال. ودائرة قيل ويقال هنالك متسعة، فيمكن فيه إرخاء العنان، ومن حفظ هذه النقطة حكم حكما فيصلا في كثير من مواضع اختلف فيها المفسرون. ويمكن أن يتحقق في كثير من مناظرات الصحابة أنه ليس بقول، وإنما هو تفتيش علمي يعرضه بعض المجتهدين على بعض. والفقير على هذا المحمل يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما في آية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لا أجد في كتاب الله إلا المسح، لكنهم أبوا إلا الغسل. فالذي يفهمه الفقير أنه ليس بذهاب إلى وجوب المسح، وليس فيه جزم بحمل الآية على ركنية المسح، فالذي تقرر عند ابن عباس رضي الله عنهما الغسل، ولكنهم يرون هنالك إشكالا ويظهرون احتمالا ليعلم بأي وجه يذكر علماء العصر التطبيق في هذا التعارض، وأي مسلك يسلكون. ومن لم يصل على حقيقة محاورة السلف يظنه قول ابن عباس ويعده مذهبا له، حاشاه حاشاه. النقطة الثانية، إن النقل عن بني إسرائيل دسيسة دخلت في ديننا، ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم قاعدة مقررة، فلزم أمران: الأول ألا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا وجد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيان لتعرض القرآن، مثلا حيث وجد لقوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، محمل في السنة النبوية، وهو قصة ترك إن شاء الله والمؤاخذة عليها، فلا يرتكب قصة صخر المارد. الأمر الثاني، إن الضرورية يتقدر بقدر الضرورة، فليكن ذلك ملحوظا عند التفسير، فلا يقع الكلام إلا بقدر اقتضاء التعريض ليحصل التصديق بشهادة القرآن، فيكف اللسان عن الزيادة. وها هنا نقطة لطيفة لا إلى غاية فلا تغفل عنها، وهي إنها قد تذكر في القرآن العظيم قصة في موضع بالإجمال وفي موضع بالتفصيل، كما قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذه المقولة هي المقولة المتقدمة، ذكرت بنوع من التفصيل، فيمكن أن يعلم من التفصيل تفسير الإجمال وينتقل من الإجمال إلى التفصيل. مثلا ذكر في سورة مريم قصة سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إجمالا، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، وفي سورة آل عمران تفصيلا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إلى آخره. ففي هذه المقولة بشارة تفصيلية، وتلك المقولة بشارة إجمالية، فمن ثم استنبط العبد الضعيف أن معنى الآية رسولا إلى بني إسرائيل مخبرا بأني قد جئتكم، وهذا كله داخل في خبر البشارة ليس بمتعلق محذوف، كما أشار إليه السيوطي حيث قال فلما بعثه الله قال إني رسول الله إليكم بأني قد جئتكم والله أعلم. ومن جملة ذلك شرح الغريب وبناؤه على تتبع لغة العرب أو التفطن لسياق الآية وسباقها، والعلم بمناسبة اللفظ بأجزاء جملة وقع هو فيها، فها هنا أيضا مدخل للعقل وسعة للاختلاف، لأن الكلمة الواحدة تجيء في لغة العرب لمعان شتى، والعقول مختلفة في تتبع استعمال العرب والتفطن لمناسبة السابق واللاحق، ولهذا اختلفت أقوال الصحابة والتابعين في هذا الباب، وكل سلك مسلكا، فينبغي للمفسر المنصف أن يزن شرح الغريب مرتين في استعمال العرب مرة، وفي معرفة أقوى الوجوه وأرجحها ومناسبة السابق واللاحق أخرى. فيعلم أي الوجهين أولى وأقعد بعد إحكام المقدمات وتتبع موارد الاستعمال وتفحص الآثار. وقد استنبط الفقير في هذا الباب ما لا يخفى لطفه إلا على المتعسف غليظ الطبع. مثلا: كتب عليكم القصاص في القتلى، حملته على معنى تكافؤ القتلى واشتراك الاثنين في حكم واحد، لئلا يحتاج مفهوم الأنثى بالأنثى إلى مؤونة النسخ، ولا يرتكب توجيهات تضمحل بأدنى التفات. ومثلا: يسألونك عن الأهلة، حملته على معنى يسألونك عن الأشهر، يعني أشهر الحج، فقال: هي مواقيت للناس والحج. ومثلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي لأول جمع الجنود، لقوله تعالى: وبعث في المدائن حاشرين، وقوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده، وهو أقعد وأنسب بقصة بني النضير وأقوى في بيان المنة. ومنها بيان الناسخ والمنسوخ. وينبغي أن يعلم في هذا المقام نكتتان: الأولى أن الصحابة والتابعين كانوا يستعملون النسخ على غير ما اصطلح عليه الأصوليون، وهو قريب من المعنى اللغوي الذي هو الإزالة، فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية المتقدمة بآية متأخرة، إما لإنهاء مدة العمل، وإما لصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر، وإما بيان إقحام قيد من القيود، وكذلك تخصيص عام أو بيان فارق بين المنصوص والذي يقاس عليه ظاهرا وما أشبه ذلك. وهذا الباب واسع، وللعقل هناك جولان، وللاختلاف مجال، ولهذا أوصلوا عدد الآيات المنسوخة إلى 500. والثانية أن النسخ بالمعنى الاصطلاحي الأصل في بيانه معرفة التاريخ، ولكنهم ربما يجعلون إجماع السلف صالحا أو اتفاق جمهور العلماء علامة للنسخ فيقولون به، وارتكب ذلك كثير من الفقهاء، ويمكن أن يكون ما صدقت عليه الآية غير ما صدق عليه الإجماع. وبالجملة فإن تتبع الآثار المنبئة عن النسخ يفني عمرا كثيرا، وفي الوصول إلى عمق الكلام صعوبة، وللمحدثين أشياء خارجة عن هذه الأقسام يوردونها أيضا، كمناظرة الصحابة في مسألة والاستشهاد بهذه الآية، أو تمثيلهم بذكر هذه الآية، أو تلاوة حضرته صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بطريق الاستشهاد، ورواية حديث يوافق الآية في أصل المعنى، وطريق التلفظ بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. الفصل الثالث: بيان ما ليس من فن التفسير. من جملة ذلك استنباط الأحكام، وهذا الباب متسع جدا، وللعقل في الاطلاع على الفحاوى والإيماءات والاقتضاءات ميدان واسع واختلاف كلي. وقد ألهم الفقير حصر الاستنباط في 10 أقسام، وترتيب تلك الأقسام وتلك المقالة ميزان عظيم لوزن كثير من الأحكام المستنبطة. ومنها التوجيه، وهو فن كثير الشعب، يستعمله الشراح في شرح المتون، ويحصل به امتحان ذكائهم، ويظهر به تباين مراتبهم. وقد تكلم الصحابة رضي الله عنهم في توجيه القرآن مع عدم تنقيح قوانين التوجيه في ذلك العصر، وأكثر الكلام فيه. وحقيقة التوجيه أنه إذا وقع في كلام المصنف صعوبة فهم توقف الشارح حتى يحل تلك الصعوبة، ولما كانت أذهان قراء الكتاب ليست في مرتبة واحدة لم يكن التوجيه أيضا في مرتبة واحدة، فالتوجيه بالنسبة إلى المبتدئين غير التوجيه بالنسبة إلى المنتهين، فإن المنتهي ربما يخطر بباله صعوبة فهم فيحتاج إلى حلها، والمبتدئ غافل عنها إذ لا يقدر أن يحيط بذلك. وكثير من الكلام يستصعبه المبتدئ ولا يحصل في ذهن المنتهي شيء من الصعوبة هنالك. فأما من أحاط بجوانب الأذهان فينزل إلى حال الجمهور ويتكلم بحسب أذهانهم. فعمدة التوجيه في آيات المخاصمة تحرير مذاهب الفرق من الخصوم وتنقيح وجه الإلزام، والعمدة في آيات الأحكام تصوير صور المسألة وذكر فوائد القيود من الاحتراز وغيره، والعمدة في آيات التذكير بآلاء الله تصوير تلك النعم وبيان مواضعها الجزئية، والعمدة في آيات التذكير بأيام الله بيان ترتيب بعض القصص على بعض وإيفاء حق تعريض يوجد في سرد القصة، والعمدة في التذكير بالموت وما بعده تصوير تلك الصور وتقرير تلك الحالات. ومن فنون التوجيه تقريب ما كان بعيدا عن الفهم لعدم الألفة وقطع المعارضة فيما بين الدليلين أو فيما بين التعريضين أو فيما بين المعقول والمنقول، والتفريق بين الملتبسين والتطبيق بين المختلفين، وبيان صدق وعد أشير إليه، وبيان كيفية عمله صلى الله عليه وسلم بما أمر به في القرآن العظيم. وبالجملة فالتوجيه في تفسير الصحابة كثير، ولا يقضي حق المقام حتى يبين وجه الصعوبة مفصلا ثم يتكلم في حل الصعوبة بالتفصيل ثم يزن الأقوال. وما يفعله المتكلمون من الغلو في تأويل المتشابهات وبيان حقيقة الصفات فهو بعيد عن مذهبي، فإن مذهبي مذهب مالك والثوري وابن المبارك وسائر القدماء، وذلك الأمر من المتشابهات على الظواهر، وترك الخوض في التأويل والنزاع في الأحكام المستنبطة وإحكام مذهب مخصوص وطرح غير ذلك من الأوضاع والاحتيال لدفع الدلائل القرآنية غير صحيح عندي، وأخاف أن يكون ذلك من قبيل التدارؤ بالقرآن، وإنما اللازم أن يطلب مدلول الآيات ويتخذ مدلول الآية مذهبا أي ذاهب ذهب إليه موافقا كان أو مخالفا. وأما لغة القرآن فينبغي أخذها من استعمال العرب الأول، وليكن الاعتماد الكلي على آثار الصحابة والتابعين. وقد وقع في نحو القرآن خلل عجيب، وذلك أن جماعة منهم اختاروا مذهب سيبويه وما لم يوافقه فهم يؤولونه وإن كان تأويلا بعيدا، وهذا عندي غير صحيح، فينبغي اتباع الأقوى. وما كان أوفق للسياق والسباق سواء كان مذهب سيبويه أو مذهب الفراء، وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه في مثل: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ستقيمها العرب بألسنتها. وتحقيق هذه الكلمة عند الفقير أن مخالفة المحاورة المشهورة أيضا محاورة، وكثيرا ما يتفق للعرب الأول أن يجري على ألسنتهم في أثناء الخطب والمحاورات ما يخالف القاعدة المشهورة، وحيث نزل القرآن بلغة العرب الأول فلا عجب أن تقع الياء أحيانا في موضع الواو، أو يرد المفرد في مقام التثنية، أو المؤنث في مقام المذكر، فالمحقق أن يفسر والمقيمين الصلاة بمعنى المرفوع، والله أعلم. وأما المعاني والبيان فهو علم حادث بعد انقراض الصحابة والتابعين، فما يفهم منه في عرف جمهور العرب فهو على الرأس والعين، وما كان من أمر خفي لا يذكره إلا المتعمقون من أهل الفن فلا نسلم أن يكون مطلوبا في القرآن. وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم فليست في الحقيقة من فن التفسير، وإنما يظهر على قلب السالك عند استماع القرآن أشياء وتتولد له في نظم القرآن، ومثل ما يتصف به السالك من حالة أو معرفة حصلت له كمثل من سمع من العشاق قصة ليلى والمجنون فتذكر معشوقة له فيستحضر ما كان من المعاملة بينه وبين محبوبته. وها هنا فائدة مهمة ينبغي الاطلاع عليها، وهي أن حضرته صلى الله عليه وسلم جعل فن الاعتبار معتبرا، وسلك ذلك الطريق لتكون سنة لعلماء الأمة، ويكون ذلك فتحا لباب ما وهب لهم من العلوم كآية: فأما من أعطى واتقى، قرأها في مسألة القدر بالتمثيل، وإن كان منطوق الآية أن من عمل هذه الأعمال نهديه إلى طريق الجنة والنعيم، ومن عمل بضدها نفتح له طريق النار والتعذيب. ولكن يمكن أن يعلم بطريق الاعتبار أن كل واحد خلق لحالة تجري عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري، فهذا الاعتبار وقع لهذه الآية ارتباط بمسألة القدر. وكذلك آية ونفس وما سواها، فمنطوقها أنه اطلع على البر والإثم، ولكن بين خلق الصورة العلمية بالبر والإثم وخلق البر والإثم إجمالا في وقت نفخ الروح مشابهة، فيمكن الاستشهاد بهذه الآية في هذه المسألة بالاعتبار، والله أعلم. الفصل الرابع أمثلة من غريب القرآن. غريب القرآن الذي ذكر في الحديث بمزيد الاهتمام وخصص ببيان الفضل أنواع. فالغريب في فن التذكير بآلاء الله هي آية جامعة لجملة عظيمة من صفات الحق عز وجل، مثل آية الكرسي وسورة الإخلاص وآخر سورة الحشر وأول سورة المؤمن. والغريب في فن التذكير بأيام الله هي آية يبين فيها قصة قليلة الذكر أو قصة معلومة يجاء فيها بمزيد تفصيل، أو قصة عظيمة الفائدة تكون محل الاعتبارات الكثيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر عليهما السلام: تمنيت لو كان موسى صبر مع الخضر حتى أن ذكر الله تعالى من قصتهما علينا. والغريب في فن التذكير بالموت وما بعده هي آية تكون جامعة لأحوال القيامة مثلا، ولهذا جاء في حديث الذي يريد كأنه يرى القيامة بعينه: قل له اقرأ سورة إذا الشمس كورت. والغريب في فن الأحكام هي آية تكون مشتملة على بيان حدود وتعيين وضع خاص، مثل تعيين 100 جلدة في حد الزنا، وتعيين 3 حيض أو 3 أطهار في عدة المطلقة، وتعيين أنصباء المواريث. والغريب في فن المخاصمة هي آية يقع فيها سوق الجواب بنهج غريب بقطع الشبهة بأبلغ وجه، أو يقرن بيان حال هذا الفرق بمثل واضح كمثل الذي استوقد نارا، وهكذا بيان شناعة عبادة الأصنام والفرق بين مرتبة الخالق والمخلوق والمالك والمملوك بأمثلة عجيبة، أو بيان إحباط أعمال أهل الرياء والسمعة بأبلغ وجه. وغرائب القرآن ليست بمحصورة في أبواب مذكورة، فأحيانا يكون غريبا من جهة بلاغة الكلام وإناق أسلوبه، مثل سورة الرحمن، ولهذا سميت في الحديث بعروس القرآن. وأحيانا يكون غريبا من جهة تصوير سورة سعيد وشقي، وجاء في الحديث: لكل آية ظهر وبطن ولكل حد مطلع. المراد من الظاهر الألفاظ ومن الباطن المعنى، وليس يمكن أن يخالف الباطن الظاهر، كما يزعم بعض الناس أن للقرآن ظاهرا يعمل به العامة وباطنا يعمل به الخاصة، فإن في مثل هؤلاء نزل قول الله تعالى: جعلوا القرآن عضين والله الهادي إلى سواء السبيل، انتهى. فليعلم أن ظهر هذه العلوم الخمسة شيء يكون مدلول الكلام ومنطوقه، والبطن في تذكير آلاء الله تفكر في الآلاء ومراقبة الحق، وفي التذكير بأيام الله معرفة مناط المدح والذم والثواب والعذاب من تلك القصص وقبول النصيحة، وفي التذكير بالجنة والنار ظهور الخوف والرجاء وجعل تلك الأمور رأي العين، وفي آيات الأحكام استنباط الأحكام الخفية بالفحاوى والإيماءات، وفي محاجة الفرق الضالة معرفة أصل تلك القبائح وإلحاق مثلها بها، ومطلع الظهر معرفة لسان العرب ومعرفة الآثار المتعلقة بفن التفسير، ومطلع البطن لطف الذهن واستقامة الفهم بنور الباطن وحالة السكينة، والله أعلم. خاتمة الرسالة: من العلوم الوهبية في علم التفسير التي أشرنا إليها تأويل قصص الأنبياء عليهم السلام، وللفقير في هذا الفن رسالة مسماة بتأويل الأحاديث، والمراد من التأويل هو أن يكون لكل قصة وقعت مبتدأ من استعداد الرسول وقومه ومن التدبير الذي أراد الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، وكأنه أشار إلى هذا المعنى في آية ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومن العلوم الوهبية تنقيح العلوم الخمسة التي هي منطوق القرآن العظيم، مر من ذلك الباب جملة في أول الرسالة فرجعه. ومن العلوم الوهبية ترجمته باللسان الفارسي على وجه مشابه للعربي في قدر الكلام والتخصيص والتعميم وغيرها، أثبتناها في فتح الرحمن في ترجمة القرآن، وإن كنا تركنا هذا الشرط في بعض مواضع بسبب خوف عدم فهم الناظرين بدون التفصيل. ومن العلوم الوهبية علم خواص القرآن، وقد تكلم جماعة في خواص القرآن على وجهين، وجه كالدعاء ووجه كالسحر أستغفر الله منه. ولهذا الفقير فتحوا بابا خارجا من المنقول، ووضعوا في حجر مرة واحدة جميع الأسماء الحسنى والآيات العظمى والأدعية المباركة، وقالوا خذ هذه عطيتنا في التصريف، ولكن كل آية واسم ودعاء مشروط بشروط لا تدخل في القاعدة، بل قاعدتها انتظار عالم الغيب كما يكون في حالة الاستخارة، ينتظر حتى بأي آية واسم يشار إليه من عالم الغيب، ويقرأ تلك الآية والاسم على طريقة من طرق مقررة عند أهل هذا الفن. وهذا الذي أردنا إيراده في هذه الرسالة، والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا. تمت والحمد لله رسالة الفوز الكبير في أصول التفسير، سجلها فائز عبد القادر شيخ الزور، وذلك في 22 من شهر جماد الآخرة سنة 740 للهجرة، الموافق 20 من شهر شباط سنة 87 للميلاد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.